وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا.
أي نعم، اشترط بعضهم أن يكون الراوي للحديث، أن يكون مكثرا من الرواية، يعني أن يعرف بأنه راوي الأحاديث فتقبل روايته يقولون. أما إذا روى لنا حديثا نادرا أو نحو من ذلك وهو لا يعرف بالرواية فلا تقبل روايته، هذا كلامه، وعلموا بأن هذه الشغلة ليست شغلته، إذا قد يكون واهم فيما تكلم فيه. الجمهور قالوا أبدا لا يشترط هذا الشرط، بل نقبل أي حديث من أي مخبر قد توفرت فيه شروط الرواية السابقة من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والضبط، مهما كان رابي غير رابي وغيرهم، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يقبل شهادة العرب كما تعلمون في مسألة المفوضة. رد خبر الأعرابي من الأشجعي، معقل بن سنان الأشجعي، لما روى لعلي بن أبي طالب وكان في حلقة في درسه، قام معقل هذا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عقد على بروة بن واشق الأشجعية من جماعتنا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها، وهل لها مهر؟ يقول معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها مهرا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها مهرا، نعم جعل مهر مثيلاتها، ولها وعليها العدة ولها الميراث. فرد خبر، قال أنا نص، قال أنا لا أقبل شهادة العرب. طبعا علل العلماء وقالوا لأن العرب كانوا يشتغلون بالحل والترحال وبهائمهم وأغنامهم وغير ذلك من الأمور، فينشغلون على العلم فيغلب على ظن أنهم قد وهموا. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قابل كلام معقل بن سنان الأشجعي، وهذا قول الجمهور، يقبل قول الأعرابي مهما كان إذا توفر في تلك الشروط السابقة. نعم.
ولا يقبح في الرواية العداوة والقرابة، لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك.
نعم، اشترط بعضهم ألا يكون الراوي قد حدث بحديث فيه من فعله له أو فيه دفع مضرة عنها وعن أولاده، اشترط بعضهم هذا الشرط، يقولون قياسا على الشاهد العالم الشخص يشهد بشهادة فيها منفعة أو دفع مضرة عنه لا يجب تسقط شهادته، قياسا على ذلك يكون كذلك الراوي، أن لا يكون الراوي يروي حديثا فيه جلب مصلحة له أو دفع مفسدة عنه أو عن أحد يخصه، يتأكد المتتبع لهذا. ألا الجمهور قالوا أبدا هذا لا يشترط، ليس كالرواية في ذلك مثل الشهادة، بينهما فرق، لأن هذا الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي السابقة يعلم أن هذا الحديث سيعمل به إلى قيام الساعة، لا يمكنه أن يشهد أو أن يروي حديثا فيه جل مصلحة مؤقتة في هذا الزمان ويروي هذا الحديث الذي سيعمل به إلى قيام الساعة، هذا بعيد جدا ممن توفرت فيه شروط العدالة السابقة، شروط الراوي السابق من العدالة وغيره، فلذلك لا يشترط على الشرط. وقالوا نقبل أي خبرا من أي شخص مهما كان فيها مصلحة أو فيها دفع مفسدة عنها أو عن غيره، واضح الكلام هنا؟
سلام عليكم. ولا يشترط معرفته نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح.
أين بعضهم اشترط أن يكون الراوي ذا نسب واضح جلي، بمعنى تعرف آباءه وأجداده وقبيلته، اشترطوا هذا الشرط حتى نستوثق من كلامه. الجمهور قالوا أبدا هذا لا يشترط كما قال هنا، إذا توفر هذا الشخص فيه شروط الراوي ونعرفه في مجتمع، يعني عاش شخص لا نعرف عن أهله ولا نعرف عن قبيلة في شيء، عاش عندنا في هذا المجتمع ونعرف يدخل ويطلب العلم ويروي أحاديث ونعرف أن توفر فيه الشروط، نقبل تقبل روايته. وهذا دليل القياس، إذا لم يعني إذا كان مجهولا النسب تقبل روايته فمن باب أولى أن نقبل شخص لا نسب له ولو كان ولد زنا، هذا يقصد بهذا، لأنهم يعني يقولون لا نقبل رواية ولد الزنا أو نحو من ذا اللقيط أو غير ذلك، وهذا غير صحيح. الجمهور يقول أبدا نقبل أي شخص توفرت فيه تلك الشروط، كونه ولد زنا لا ذنب له، ليس عليه من وزر أبويه شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها هذا ولد الزنا، فلذلك قبل الناس شهادتهم ورواياتهم وغير ذلك من الأمور إذا توفرت له تلك الشروط. طبعا لا فرق بينه وبين معروف النسب، ولو كان من أعلى القبائل أو نحو من ذلك كما يرتبون أهل الدنيا، لا فرق بينه إذا توفر فيها الديانة والعدالة والتقوى والورع والتكليف والإسلام.
ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد، والله أعلم.
نعم، يقول هنا عندنا شخص زيد بن عمرو مثلا إمام من أئمة الحديث يجرحه، يعني يأتي بصفة بحيث لا تقبل روايته فيه، صفة الكذب أو صفة الخيانة أو صفة عدم الضبط أو صفة إلى آخره، إمام من أئمة الحديث الآخرين يقول بأنه عدل عندي ومزكى ليس فيه ما يجرح، اختلف العلماء أيهما الذي نقبل كلامه؟ قال نقبل كلام المجرح. لماذا؟ لأنه يقول التردد بين الشك، التردد هو الشك، شك السامعون هل نقبل، وجميع الأئمة الإمامان اللذان حكم على هذا الشخص بأنه هذا مجرح، قال عنه بأنه مجرح وقال آخر عنه بأنه يعني معدل، مستويان، يعني لا فرق بين الإمامين من أئمة الحديث، فيقولون لا نقبل حديث هذا المتردد فيه. لماذا؟ بسبب التردد هذا واحد. الثاني بسبب أن المجرح أتى لنا بزيادة يجب قبولها، زيادة ثقة، لأن المجرح يجب أن توفر فيه أيضا شروط العدالة وشروط الشهادة وشروط الرواية أيضا، ترى لا تظن أن المجرح هذا أي شخص عادي كالبخاري ومسلم و أبي داود وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه وعامة الحج كلهم والإمام أحمد وغيره، يعني بمعنى أنه لا يقبل تجريح أي شخص ولا يقبل تعديل أي شخص، ترى إلا شخص قد زاول الحديث عن الرجال وعرف يعني ما يتميزون به. لذلك تجدون أكثر العلماء ألفوا في هذا، الضعفاء والمتركون في كتاب وكتاب آخر وكتب أخرى ضعفوا بعض الرجال وتكلموا عن عدالتهم أو عن تزكيتهم وتجريحهم. نقول أنه لا تقبل رواية هذا المتردد فيه بالشك هذا الذي قاله، بسبب أن المجرح عنده زيادة ينبغي أو يجب قبولها، لأن زيادة ثقة، الزيادة على أي شيء؟ الزيادة على الأصل في المسلمين. الأصل في المسلمين ما هو؟ العدالة. الأصل هذا استصحابا، الأصل هي العدالة. هذا الذي جرح أتانا بزيادة، لذلك طبعا هذا المجرح زيادة ثقة أتى بزيادة وهي من ثقة يجب قبولها، وهذه قاعدة معروفة ستأتينا إن شاء الله، زيادة الثقة جمهور العلماء على أنها تقبل. ثم الذي أيد هذا هو تقديم الحظر على الوداع، يعني بمعنى الاحتياط في الدين، الاحتياط في الدين ألا نقبل حديث هذا المتردد فيه هل هو مجرح أو مزكى، هذا احتياطا في الدين. يعني تردد فيه.
كلا قوله متردد بين مجروح ومعدل، ولا بين مجرح ومعدل؟
بين هو كل العبارة، يعني بمعنى تردد بين مجروح ومعدل، يعني بمعنى أن شخص من أئمة الحديث قد جرحه، وشخص من أئمة الحديث الآخر قد عدله، فأيهم؟ وكل واحد من المعدل أو المجرح يعني موقف الآخر من حيث العلم والديانة وغير ذلك، فأيهما الذي نقبل؟ هل نقبل كلام المجرح ولا نقبل كلامه، ولا نقبل يعني رواية هذا المجرح، أو نقبل كلام المعدل ونقبل؟ قال العلماء لا، لا نقبل حديثه ونرجح كلام المجرح لأنه أتى بزيادة للاحتياط في الدين. نعم.
خاص في التزكية والجرح.
نعم.
اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية.
طبعا الجرح والتعديل معروف،
اقرأ العبارة اللي تحت. التزكية هي التعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك.
هذا التزكية، هذه التزكية والتعديل، يعني بمعنى ينسب إليه أشياء تدل على عدلته وصلاحه وقبول كلامه من طبعا خبرة هذا القائل به. نعم.
والجرح هو ضد التزكية والتعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة.
نعم، يعني بمعنى أنه ضد التزكية والتعديل، يذكر شيئا هذا المجرح يذكر شيئا يتسبب هذا الشيء برد أقواله وكلامه وأحاديثه وما يفعله وما يقول في كل شيء. نعم.
اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية.
نعم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز قبول التجريح والتعديل من شخص واحد، يجوز قبول التجريح والتعديل من شخص واحد يقول أما في أمور كذا وكذا وكذا فهو عدل فيها، أما في أمور الأخرى فهو ليس بعدل، ممكن هذا، وليس مثل الشهادة، تختلف عن الشهادة في هذا الأمر. ومن قاس الرواية على الشهادة مطلقا فقد أخطأ، فهي بينهما فروق ستأتينا بالتفصيل. نعم.
بخلاف الشهادة.
نعم.
وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما.
نعم. هذا كلام طبعا فيه خلاف، المذهب الأول يقول لا تقبل تزكية العبد والمرأة لنقص فيهما، فالمرأة ناقصة عقل ودين، والعبد ناقص الأحكام، ناقص الأحكام ترى العبد، فلم تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الجهاد ولا تولية الأموال ولا تولية النكاح ولا غير ذلك ولا ملك شيء، فلذلك ينقص عن الفرض. فيقول نظرا لنقصانه لا تقبل تزكيته لأحد. أما الجمهور فقالوا أبدا، مثل ما قبلنا رواية المرأة ورواية العبد إذا توفرت فيهم فيهما الشروط السابقة فكذلك نقبل منهم التجريح والتزكية، لا فرق بينهم. نعم.
واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، مروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة.
نعم، هذه مسألة واضحة، مسألة تترجم بما يلي: هل يجب على المزكي، هو خصص التزكية والتجريح، الآن اذكر
الجرح. واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل إذا جرح إمام من أئمة الحديث شخصا وذكر فيه صفات قبيحة بحيث لا تقبل روايته، هل يجب بيان سبب التجريح أو نقبل كلامه بأي يقول هذا لا يقبل حديثه فقط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام الله عليكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل في التزكية والجرح. اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية.
وصلنا إلى هل يذكر أو هل تذكر أسباب التجريح أم لا؟ نعم.
بين اللي ولا القارئ؟
لا. هل تذكر أسباب التجريح أم لا؟
قال: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه.
نعم، قلنا أن التجريح هو أن يذكر إمام من أئمة الحديث شيئا في شخص يتسبب هذا الشيء في عدم قبول خبره أو قوله أو أي شيء يصدر منه، هذا هو التجريح. بمعنى إن المجرح لا يقبل خبره. اختلف العلماء في مسألة: هل يجب على المجرح أن يذكر أسباب التجريح؟ يعني بمعنى يقول إن هذا لا يقبل خبره لأنه كذا وكذا، أم يقبل منه الإطلاق ويقال لا يقبل ويقول لا يقبل خبر ويسكت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول:
فروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه.
نعم، روي عن الإمام أحمد، المذهب الأول رواية عن الإمام أحمد
أنه لا يلزمه ذكر سبب التجريح، يعني بمعنى يذكر أنه لا يقبل خبر هذا الشخص بدون ذكره للأسباب فيقبل ويترك الحديث. ما هو دليلهم؟ قالوا العرف والعادة، هذا هو الدليل، حيث إنه معروف عند أئمة الحديث أن الشخص منهم لا يجرح أحدا إلا إذا كانت فيه أسباب تدعو إلى هذا التجريح، بمعنى تدعو إلى عدم قبول خبره. لا يمكن أن يقول منهم إن هذا الراوي لا يقبل خبره إلا إذا كان فيه أسباب تدعو هذا، من كذب وتدليس وغير ذلك من ما هو معلوم عند أئمة الحديث. نعم، هذا القول الأول. نعم.
وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم.
هذا المذهب الثاني، وهو أنه لا يقبل من أي شخص أن يجرح شخصا آخر إلا إذا ذكر سبب هذا التجريح، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا. ما هو دليله؟ قال لأن الناس يختلفون في الحق من الآخرين أو الرفع منهم أو التجريح أو التزكية، يختلفون، ونظرا لهذا الاختلاف فإنه لا بد أن يذكر أسباب ذلك، حتى أن العاقل والمتلقي يميز فيقبل ما يستساغ ويترك ما لا يستساغ، فلا بد من بيان. هذا الكلام أصحاب المذهب الثاني، لا بد من بيان سبب التجريح. ما هو تعليلهم نعيدهم أو دليلهم؟ هو التلازم، وهو أنه يلزم من اختلاف الناس في الحكم على الآخرين أن يذكر كل واحد منهم أسباب هذا التجريح، لأن بعضهم قد يجرح بشيء بسيط جدا يقلل من قيمة شخص عالم جليل بأسباب أو سبب بسيط جدا لا يرقى إلى درجة أنه يجرح، وبعضهم قد لا يجرح إلا بأسباب كثيرة. فمثلا روي عن محدث من المحدثين أنه قال أنا لا أخذ بحديث فلان، فقيل له لماذا لا تأخذ بحديث، لماذا لا تقبل حديث؟ قال لأنه يجعل برذونه يركض إذا ركب. بين السبب فضحك عليه المحدثون الآخرون، قالوا كيف تجرح بهذا السبب، يعني إذا ركب البرذون أو الحمار يجعله يركض فيه، وهذا يقول أنه من سفاهة عقله وقلته وعجلته فلا يقبل خبره. فقالوا قد يكون أنه ليس من عادته هكذا، ولكن قد يكون له يعني أشغال سريعة، وقد يكون له مهمة كذا، فرأيته مرة فيمكن وهذه المرة يدخل الاحتمال. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فمثل هذا مثلا الذي لم يبين سبب، أو لما بين السبب وجدناه أنه ضعيفا، وجدنا هذا السبب ضعيفا، فلا بد من بيان، يقول أصحاب المذهب الثاني لا بد من بيان سبب التجريح. نعم.
وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه،
نعم،
ومن عرفت عدالته دون بصيرته فسنستفصله.
نعم. المذهب الثاني الثالث فيه تفصيل، يقول ننظر إلى هذا المزكي والمجرح، هذا المتكلم الذي رد خبر فلان، إن كان عدلا وبصيرا، لا بد من شرطين، إن كان عدلا وبصيرا بالناس، يعني يعرف مزاياهم وخلقهم وأن هذا يبطن ما لا يظهر أو يظهر ما لا يبطن إلى آخره، وكان عدلا نقبل حكمه على الآخرين بدون ذكر سبب، وإن كان عدلا، طبعا هذا العدالة من شروط الراوي ومن شروط المزكي والمجرم، ولكن لا بصيرة له، لا يعرف الناس ولا يعرف تحايلهم ولا يعرف أنهم يظهرون ما لا يبطنون أحيانا أو بالعكس، فإننا نسأله عن سبب هذا التجريح، يعني فرق بين الرواة، فرق بين المزكين والمجرحين. هذا المذهب أصحاب، هذا قول أصحاب المذهب الثالث. والراجح والله أعلم هو قول أصحاب المذهب الثاني، أنه لا بد للمجرح أو المعدل أو المزكي، يعني لا بد من ذكر سبب تجريحه وسبب تعديله أيضا، وإن كان الأصل العدالة في المسلمين، الأصل العدالة في المسلمين لما كانوا في عهد الصحابة ومن تبعهم والتابعين فقط، أما الآن فقد اختلطت الأمور، ففي الساق المسلمين أكثر من صلحائهم، فلا بد أن يذكر سبب التجريح وسبب التعديل. وكم من شخص ظلم وقللت قيمته بسبب شخص أثار عنه بعض الإشكالات وبدون ذكر السبب، وقلل من قيمته وضعفه إلى آخره، فهذا سبب عدم ذكر أسباب التجريح، سبب عدم ذكر الأسباب. وكم من شخص عدل ورفع إلى مقامات كثيرة وهو لا شيء، وسبب عدم ذكر التعديل. فلا بد أن نتأكد من كل ما يقال مهما كان، سواء كانت في روايات الأحاديث أو في غير ذلك، وسبب الشحناء والبغضاء التي توجد بين الآن الأسر والقبائل وحتى الدول، هو عدم التأكد من الأخبار وأسباب الأخبار التي تصل إليه. وسبب هذه الأمور التي تجري بين المذاهب الأربعة أو بين المذاهب العقائدية هو عدم التأكد من أصل الخبر، قد يأتي شخص لا ذمة له ولا عدلة له وينسب إلى الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية أو المالكية مذهبا لا ينكرونه هم، وقد ينسب إلى شخص معين أنه فاسد العقيدة، ثم يتوارثه الناس ويتناقلوه ويشهر، والحقيقة ليس بذلك،
لو دققتم في كتب هذا الشخص لوجدتم أشياء غريبة. فنشر مثلا نشر عن ابن عقيل أنه أن في عقيدته فساد أو نحو من ذلك، لما طبعت كتبه ما وجدنا هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل بعضهم نشره من المؤرخين المقبولين، كذلك عن الطوفي، كذلك عن غيره من الشافعية والمالكية والحنفية. ثم شخص كفر بعض العلماء، هل نقبل على عواهله هكذا؟ لا بد من بيان هذا والاطلاع عليه حتى لا تفسد الأمة وتتفرق، والأعداء ما يفرح بشيء، والعدو ما يفرح بشيء مثل فرحه بهذه الأمور.
نعم.
إذن الراجح هو المذهب الثاني، وهو لا بد أنك تتأكد من أسباب التجريح والتعديل التي تصل إليه.
ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله، أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع.
هذه مسألة أيضا ثانية. ترى المسألة الأولى التي اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال لها أثر عظيم في الشريعة، ترى الخلاف معنوي، وهو الحقيقة هو سبب ما وجدتموه في الكتب هذه التي أمامكم الآن. الآن مثلا وجدنا كثير يقول كما مضى أن الواجب الموسع تنكره الحنفية، فلما دققنا من كتب الحنفية وجدنا هذا غير صحيح، بل هم ثلاثة حنفية من حنفية سمرقند هم الذين أنكروا، أما جمهور الحنفية فإنهم يثبتون. قالوا أيضا أن الواجب المخير تنكره المعتزلة، وهذا غير صحيح، لما رجعنا إلى كتب المعتزلة ما وجدناهم ينكرونه، ولكنهم سموا باسم آخر. قالوا أيضا أن الأصفهاني أنكر النسخ، لما رجعنا إلى ما ذكره في بعض كتب وما نقل عنه وجدنا أنه يسميه بيان، يسميه بيان المدة ولا يسميه نسخا، وهذا صحيح، يعني كأن الله يقول اعملوا بهذا إلى مدة كذا إلى أن تنزل عليكم آية صح، فيعني التخصيص يسميه التخصيص بالمدة. وهو كثير كثير جدا، لذلك ألفت كتابا اسمه الخلاف اللفظي عند العلماء مطبوع في مجلدين، هو يعتني بهذا الأمر، وهو أنه ينقل عن العلماء عن علماء كثيرين أنهم يخالفون غيرهم، فلما رجعنا إلى كتبهم وجدناهم أبدا لا يخالفونهم، وإنما هم عبروا بلفظ غير لفظهم فقط، من تعبيرك مثلا بدل قاعدة تقول جلسة، هذا كل ما في الأمر. ولكن من وسبب آخر أن الشخص يقتصر على كتب مثلا الشافعية فقط لا يتعداها، أو الحنابلة أو المالكية أو الحنفية لا يتعدى مذهبا من المذاهب، وهذا هذه طامة كبرى. لذلك يقول أكثر العلماء لا يجوز المفتي أو المجتهد أن يفتي الناس إلا إذا اطلع على جميع المذاهب، لأن الأدلة التي ذكرها مثلا الشافعية قد يذكر غيرها الحنفية وهكذا، فلا بد من الاطلاع على جميع المذاهب. أما أنه يقتصر على مذهب معين يلم من يلمون ويمدح من يمدحون، فهذه هي الطامة الكبرى.
للمتعلم لمن أراد أن ينفع الإسلام والمسلمين. وكم من عالم قال لنا كذا وكذا وهذا مذهب وهذا لا يجوز وننكر عليهم وكذا وكذا وأطال في الكلام، ثم وجدنا المذاهب الأخرى ما وجدنا هذا، ما قالوا. وهذا تكلم عنه كثير من العلماء في هذا الأمر، يعني التعصب المذهبي، منهم بكر أبو زيد ذكره في مقدمة المدخل على مذهب الإمام أحمد، ذكر التعصب المذهبي هذا ودقق فيه، ومنهم النووي في المجموع في مقدمة المجموع، ومنهم الشاطبي في مقدمة الموافقات وغيرهم. نعم.
أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفية على المعدل، فإن زاد عدد.
نعم. إذا جاءنا شخص روى حديثا اسمه بكر، جاءنا زيد وقال أنا لا أقبل حديثه لأنه مجرع عندي وفيه صفات كذا وكذا، جاءنا شخص آخر اسمه عمرو وقال أقبل حديثه، أقبل حديث بكر، هنا تعارض المعدل مع المجرع، وكل واحد من زيد وعمرو في مرتبة واحدة على شرط، في مرتبة واحدة من العلم والعدالة والبصيرة، وجميع شروط الراوية التي الأربعة السابقة، فأيهم الذي نقبل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والمصنف ذكر المذهب الراجح عنده هنا، فقال بعضهم نقبل كلام المعدل لأنه هو الأصل، كلام زيد مثلا، وقال آخر بل نقبل كلام المجرد وهو عام، فلا نقبل حديث. ما هو دليله؟ قال لأن المجرح أتى بزيادة، أتى بزيادة قد خفيت على زيد على المعدل يعني والمزكي. كيف صارت زيادة؟ زيادة على الأصل، لأن الأصل في المسلمين العدالة والتزكية، هذا الأصل. المجرح أتى بزيادة وهي أنه لا يقبل خبر لأنه كذا وكذا، فمن معه زيادة يقبل لأنه زيادة ثقة فيجب قبوله، وزيادة الثقة ستأتي أصل من أصول الشريعة، سواء زيادة يعني تجريح أو زيادة لفظة في حديث أو غير ذلك، عامة زيادة الثقة. نعم.
أما إذا تعارض
وهذه المسألة أثر أصولي من آثار مسألة زيادة الثقة، يعني بمعنى أن اختلف في مسألة زيادة الثقة هل تقبل أو لا تقبل أو لا تقبل إلا بشرط كما سيأتي، قالوا تقبل مطلقا طبعا إذا كان ثقة من الراوي أو القائل، من آثارها هذه المسألة، وهي إيه؟ وهي إذا تعارض كلام معدل مع مجرد في شخص معين راوي من رواة الحديث. طبعا هذه المسألة هي التي يعني أثرت في كثير من الفروع الفقهية، كثير جدا، وهو الذي ترونه الآن هذا الحديث ضعيف، لأن فلان من الرواة قد ضعف راوي من الرواة، قد ضعف راويا من رواة هذا الحديث، فلذلك تجدون البيهقي أكثر الناس حديثا أو روى كثير من الأحاديث في سننه وفي الجامع لشعب الإيمان ضعفها أكثر أو كثير من العلماء، لأنه زكاه وقبل هذا الراوي هو، أما غيره فقد جرح هذا الراوي فقال عنه إنه ضعيف هذا الحديث. طبعا الضعف له أسباب كثيرة، لكن من أسبابه هو تجريح راوي من الرواة. لذلك أنا أرى الآن إذا قرأتم في كتاب أو قال لكم شخص أن الحديث ضعيف قبل من جميع الموجودين أو أكثرهم، هذا غير صحيح. هو ضعيف عند القائل ولكنه قوي عند الآخر. لذلك تأكد وراء هذا الحديث، تأكد من الشخص الذي تسبب في ضعف هذا الحديث، فهنا تعمل بهذا الفرع أو لا تعمل. الآن بعض المحققين أو بعض المتكلمين يقول ضعفه الألباني، ضعفه فلان، ضعفه فلان. تأكد أنت من هذا الشخص. وأكثر الأحاديث الآن ضعفت أو كثير منها قد ضعفت، وهذا غير صحيح.
أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإن اطلاع على زيادة خفيت على المعدل، فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم.
أيوة، هذه مسألة ثالثة. أيوة. إذا
زاد،
أي نعم، إذا كان عندنا ثلاثة قد زكوا وعدلوا فلان، وعندنا اثنان قد جرحوا، وكل واحد من الخمسة في مرتبة واحدة من العدالة والثقة وغير ذلك من الصفات أو الشروط السابقة، فأيهما الذي نقبل؟ نعم.
قيل يقدم التعديل وهو ضعيف،
قيل يقدم التعديل نظرا لكثرته، نظرا لكثرة العدد، ولكن هذا ضعيف. لماذا؟
فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد.
نعم، وهذا صحيح. يعني بمعنى أننا نقدم فلان عن فلان لزيادة علم قد اطلعنا عليها، لأن الأصل في إيه؟ لأن الأصل في المسلمين العدالة، لا داعي لزيادتهم هؤلاء، ولكن الذين أتوا بتجريح عندهم زيادة علم، زيادة ثقة، فلذلك نقبلها مثل المسألة السابقة. نعم.
فصل في التعديل، وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه.
أي نعم، يسأل سائل ويقول ما الطريق إلى التعديل، أو كيف نعرف أن الشخص معدل؟ فيها مسألة سابقة هم ذكروا هل يذكر الشخص سبب التجريح، لكن ما ذكروا المسألة الأخرى وهل يذكر سبب التعديل. لماذا؟ لأن الأصل هي العدالة، لذلك المجرح أتى بعلم زائد على الأصل فنقبله. إذن هذه المسألة طرق معرفة التعديل، كيف نعرف أن فلان معدل؟ قال
وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به.
نعم، أربعة أمور. هذه تفسيرها. نعم.
وأعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل الرضي ويبين السبب.
نعم. هنا يقول أعلاها أن يصرح هذا المعدل ويقول هو عدل أو أنا راض عنه، ثم قال ثم يذكر السبب. وهذا معنى أن أيضا لو قال هو رضي أو هو عدل لابد من ذكر السبب. قد يعدل شخصا بأسباب لا تعدل، وقد يقدم شخصا على شخص بغير وجه حق، كما تعلمون الآن في الوظائف وفي الوزارات وفي كذا وكذا، حيث أنه من جماعة أو له واسطة يقدم بدون أي وجه حق. كما أن الآلاف المؤلفة من تجدونهم ممن أخذوا تقدير ممتاز الآن من الطلاب ما وجدوا وظائف ولا وجدوا جامعات، بينما الذي أخذ تقدير مقبول قبل في بعض الجامعات، هذا كله وتجدون فيه تزكيات وفيه كذا وكذا، هذا غير صحيح. وهذا الذي يجعل الشحناء والبغضاء بين الطلاب وبين الأمة، هو أن يقدم غير الشخص المستحق ويوضع في مكان المستحق. نعم. فلذلك هذا أعلى المراتب، وهو أن يقول هذا عدل، هذا رضي، هذا كذا وكذا، ولا بد من ذكر سبب، ولا نكتفي بالأصل، خاصة في زماننا هذا أو ما قبله، حيث أن فساق المسلمين أكثر مصلحائهم.
الثاني أن يروي عنه، وهل ذلك تعديل له؟
أن يروي عنه ويقول روى لي فلان أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان ابن فلان، هذا يسمى تعديل له، يعني ما روى عنه إلا لأنه قد قبل كلامه ثم سأل وقال هل هذا تعديل، هل يمكن أن يكون هذا تعديل؟ قال هنا نعم.
وهل ذلك تعديل له على روايتين
عن الإمام أحمد؟ نعم.
والصحيح أنه إن عرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا.
أين اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني إذا روى شخص عن شخص حديثا، إذا روى زيد عن عمرو حديثا، فهل هذه الرواية رواية زيد نفهم منها أن عمرو معدل أم لا؟ اختلف في ذلك، فعلى مذهبين، المذهب الأول أو على ثلاث مذاهب، المذهب الأول أن هذا تعديل، أن هذا تعديل له وإلا لما رواه، وهذا دليل التلازم، يعني يلزم من الرواية عنه أن يكون عدل عنده. المذهب الثاني أنه لا، ليس هذا بتعديل، لأن لا يوجد صراحة، وإنما روى خبر عنه، ومن روي عنه وأراد العمل يجب أن يتأكد من فلان. أما الصحيح أن أو أنا قول يعني القول الصحيح كما رجحه المصنف أن ننظر في زيد هذا الذي روى عن عمرو، إن كان من عادته أنه لا يروي إلا من إلا عن من عدله فإننا نقبل ونقول، وإن كان من عادته أنه يروي عن من عدله وعن من لم يعدله فإننا لا نقبل، لا أو لا يسمى هذا تعديلا، بمعنى كما قلنا فيما سبق. وهذا هو الراجع الثالث هنا، وهو أننا نعلم أن هذا الشخص كان يروي لا يروي حديثا إلا عن شخص قد عدله ونعرف من عادته هكذا وعرفه وما يعني جرى عليه، فإننا نحكم بأن زيد قد عدل أمره. وإن كان يروي من عادته أن يروي الأحاديث عن من عدله وعن من لم يعدله ما ينظر في هذا، فإننا لا نقبل، بل نتأكد عن أمره وندرس حالته ويعني مجرى حياته وهل هو ثقة أو عدل أو غير ذلك.
على روايتين، والصحيح أنه نعرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا.
هنا
إذ من عادته
يعني نعرف هذا عن بأمرين، إما من عادته أو من صرح قوله، يعني صرح بأني لا أروي إلا عن عدل أنا، هذا زيد مثلا، فإنه يكون أمر هنا عدل. وإن لم يصرح وعرفنا من عادته أنه لا يروي عن عدل فإن أمره عدل. أما إذا لم نعرف من صريح قوله ولا من عادته أنه كذلك بل يروي عن العدل وغير العدل، فإننا نتأكد نستفصل نستوضح إلى آخر. نعم.
إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل.
نعم.
فإن قيل
نعم هو يقول هنا وإلا فلا، دليل هذا أنه وجد من الواقع يعني والاستقراء والتتبع أن بعضهم يروون عن أشخاص لو سئلوا عنهم لسكتوا، لو سئل عنه هل هو عادل أو غير عادل سكت، فهذا يدل على أن بعض الرواة، وهذا جواب عن سؤال سأل هل يمكن في الشريعة أن يروي شخص عن العدل وغير العدل، هذا تدريس في الأمة، قال يمكن وقد وجد أن بعضهم يروي الحديث عن يعني على حادث عن أشخاص لو سئل عنهم لسكت، وقال والله ما أدري عن عدالته عن كذا وكذا ولا يحكم عليه. نعم.
فإن قيل لو روى عن فاسق كان غشا في الدين قلنا لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ثم لعله.
نعم. هذا اعتراض على ما سبق، نقول لا يمكن أن يروي الشخص، لا يمكن أن يروي شخص الأحاديث عن أشخاص لا يعرف عنهم العدالة، فقد يكون في الساقة. وإذا روى الإنسان عن فاسق وروى عنه حديثا معناه أنه غش المسلمين، وهذا لا يجوز. الجواب من وجهين، الوجه الأول هو
قلنا لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه.
أين هذا الوجه الأول، هو لم يوجب العمل فيه على الناس، وإنما قال سمعت فلان يقول وصدق في هذا السماء، هذا أولا. نعم.
ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول،
يعني روى عن مجهول الحال، يعني بمعنى أنه روى هذا الحديث عن مجهول الحال لا يعرف عنه فسق ولا عدالة. والصحيح هو خلاف ذلك، هو أن الشخص لا يروي حديثا مهما كان إلا عن شخص قد عدله، أما إذا روى حديثا عن شخص لم يعدل هو فهذا فعلا غش، يعتبر غش المسلمين. إلا إذا ذكر في مقدمة كتابه مثل الإمام أحمد مسند أنه يروي الصحيح وغير الصحيح ممكن، أما إذا سكت ولا يعرف عن عادته شيء ولم يصرح كلامه ويروي لنا أحاديث عن أشخاص لم يحكم عليهم بالعدالة فهذا فعلا غش المسلم، والاعتراف قوي هنا، الاعتراف قوي هنا. فالآن مثلا بعض الرجال قد اختلف فيهم، ومن أجل قبول كلام أن فلان قد روى عنه يقال، معنى أنه لا يثبت عدالة فلان إلا لما كان فلان قد روى عنه، هذا يدل على أن الرواية تدل على العدالة. أما أنه يسود الصحف بأقاويل وأحاديث أناس ليسوا عدولا عنده وثبتت عدالتهم فهذا غير صحيح. إلا إذا ذكر في مقدمة حديثه مثل الإمام أحمد وغيره، يعني ذكروا أننا نروي هذه الأحاديث وإن كانت غير صحيح. إذا تجدون الموسوعة الحديثية التي طبعت في 50 مجلدا الآن انظروا إلى تحقيقات المتخصصين في هذا فحكموا على أكثرها بالضعف أو كثير منها. وهذا الكتاب لا يفوتكم مسند الإمام أحمد بعد تحقيقه، كذلك الجامع لشعب الإيمان البيهقي أيضا حقق وخرج وحكم على أحاديثه. ولكن أنتم دققوا أيضا إذا أردتم أن تعملوا بحديث من الأحاديث، لا تقولوا فلان والله قد ضعف لذلك لا أعمل به، تأكدوا.
الثالث
طبعا نتكلم على طلاب علم.
الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو
الجواب الثاني هو من آثار مسألة مجهول الحال، هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته. ماذا قال في الجواب الثاني؟
ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول.
هنا يعني أنه روى عن مجهول الحال، ومجهول الحال لا تقبل روايته كما قلنا هناك، وهو قول الراجح هناك. فلذلك هذه الأجوبة غير صحيحة، والاعتراف قوي جدا.
الثالث العمل بالخبر
من طرق، الثالث من طرق معرفته تعديل الراوي.
الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل.
نعم، يقول الثالث من معرفتنا للمعدل والمزكى هو أن يعمل الراوي بخبر، أن يعمل الراوي بخبر، فهذا يدل على أنه مزكى لديه. لكن إن علمنا من هذا الراوي أنه عمل بدليل وافق الحديث الذي رواه فلان فإن هذا لا يدل على التعديل، فإن هذا لا يدل على التعديل. نعم، هذه العبارة.
الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل.
نعم، يعني إذا عمل الراوي بخبر زيد، إذا عمل زيد بخبر عمرو مثلا تكون الأمثلة كلها على عمل. فإن ننظر إن كان زيد قد عمل به احتياطا، لأن الاحتياط ترى ليس بدليل من الأدلة الشرعية، إنما احتاط لدينه وعمل به، أو عمل بخبر يوافق خبر عمرو آخر دليل آخر من مفهوم آية أو نحو من ذلك أو مفهوم حديث آخر غير، فإن هذا ليس بتعديل، إنما إذا لم نعلم هذين الأمرين وعمل به الراوي وعمل بكلام زيد أو برواية زيد وعمل زيد برواية عمرو بدون احتمال وبدون دليل آخر فإن هذا يسمى تعديل لعمرو، فإن هذا يطلق عليه أنه تعديل لعمرو. نعم.
وإن عرفنا يقينا أنه عمل بأنه عمل بالخبر فهو تعديل.
نعم كما قلنا.
إذ لو
يعني إذا انتفى الاحتمال أنه عمل احتياطا وانتفى احتمال أنه عمل بدليل آخر وافق ما رواه عمرو، فإننا نرجح يغلب على الظن أنه عمل لأن عمرو ثقة عنده وعدي، فلذلك نحكم بأن عمرو ثقة وعدي ومزكى.
وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل.
أين يعني هذا دليله الصبر والتقسيم، وهو أنه إما أنه عندنا ثلاثة أقسام، إما أنه عمل احتياطا أو عمل بدليل آخر أو عمل بخبر عمرو، إن بطل القسم الأول والثاني تحقق الثالث وهو إيه؟ وهو أن عمرو عنده ثقة وعدل.
وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسقى ويكون حكم ذلك حكم التعديل.
فسق. إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، يعني فسق الشخص إذا عمل بأخبار الآخرين وهو لا يعرف عنهم شيء فإنه مفسق لا شك، يعني بمعنى أننا عندنا التلازم، هنا دليل نستعمل دليل التلازم، هنا يلزم من عمله بخبر عمرو أن عمرو عنده عدل، يلزم أو نقول يلزم من عمله بخبر عمرو في حين أنه لا يحتاط أو لم يحتاط بعمله وأنه لم يعمل بخبر آخر أن عمرو عنده عدل ثقة، هذا نوع التلازم والطريقة في هذا الأمر. نعم.
إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب.
أي نعم، يعني تكون هذه المرتبة الثالثة في منزلة المرتبة الأولى، وهو أنه كأنه قال أن عمرا عدل عندي إذا عمل بخبر، مثل ما أنا نحن الآن في الواقع إذا عمل الإنسان بخبر فلان معنى أنه ثقة عنده وعدل، وإلا إذا عملت بخبر شخص وأنت لا تعرف عنه العدالة معنى أنك مختلط العقل.
الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول.
نعم، الرابع من معرفة أن هذا الشخص عدل ومزكى أو يعني معدل أن يعمل بشهادته، يعني إذا شهد عنده بشيء قبله وعمل به فهذا يعتبر تعديلا، إذا شهد عمرو عند زيد بشيء وعمل زيد بهذه الشهادة هذا معناه أن عمرو معدل.
أما ترى أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح.
نعم، هنا جواب عن سؤال مقدر، وهو إذا قلت بأن العمل بالشهادة بشهادة عمرو، أن عمل زيد بشهادة عمرو معناه أن عمرو معدل. طيب إذا ترك زيد العمل بشهادة عمرو معناه أنها مجرح، أن عمرو أن هذا تجريح لعمرو. قال المجيب لا، لا يلزم منه أن عمرو مجرح أبدا، بل قد يكون عمل بشهادة شخص آخر. نعم.
أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح.
نعم، يعني يقول هنا السائل مفهوم كون عامل بشهادته معناه تعديلا له، مفهومه يدل على أنه إذا لم يعمل، وهو مفهوم الصفة هنا، إذا لم يعمل بشهادة عمرو معنى هذا تجريح. المجيب يقول أبدا ليس بتجريح، لأنه لم يعمل بشهادة عمرو لاحتمالات أخرى، لاحتمالات أخرى، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فليس تجريح له عدم عمله بشهادة عمرو.
فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم.
يعني هذه المسألة تخص عدالة الصحابة، أن الصحابة قد أجمع العلماء على أنهم عدول، ومستند هذا الإجماع أمران، الأمر الأول النص. نعم.
قال الله تعالى والسابقون الأولون، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا، فأي تعديل نصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد لكان فيما اشتهرت وتر.
نعم، هذا الأمر الأول، وهو النص بعدالة على عدالة الصحابة، وهذا فيه أثر، بمعنى أن المحدثين لم يفكروا بأي صحابي ويسألوا عن عدالته أو ثقته أو غير ذلك من الأمور، فلا يمكن أن يبحث عن الصحابي في هذا الأمر، لأن الأصل أو لأن العدالة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الصحابة عدول، ولم يوجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هكذا صدفة واتفاقا، لا، إنما الله عز وجل لما اختار هذا الزمان لبعث رسوله اختار له أصحابا يعرف عنهم أنهم سينصرون هذه الشريعة وسينقلونها إلى من بعدهم إلى قيام الساعة. نعم. وإن حصل من بعضهم بعض الأمور الخاطئة أو غير ذلك من ما روي لنا فهي لأجل إنزال الأحكام لأجلها، حتى تعلم الأمة بعض الأحكام عن طريق أسبابها.
هذا الأول. الثاني
فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا استفهام الكارثة، يعني بمعنى أنه لا يوجد، لا يمكن أن يعدل أناس مثل تعديل الله للصحابة أبدا. نعم. الأمر الثاني
ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم.
نعم. هذا الأمر الثاني. يقول إنه ثبت من الاستقراء والتتبع لأحوال الصحابة وبذلهم المهج وهي النفوس وهي أغلى ما عند الإنسان لإعلاء كلمة الله في الغزوات وفي المواقف المعروفة لديهم، هذا يدل على عدالتهم. وليس هناك أدل شيء مثل هذا الدليل، فهذا يدل على العدالة دلالة واضحة. وتقديم الرسول وتقديم طاعة الله وطاعة رسوله على الآباء والأبناء وغير ذلك، كما قابل وحارب بعضهم آباءه وأبناءه وقبيلته وقاتله لأجل على كلمة الله، فهذه دلالة واضحة على عدلته. نعم.
وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة.
يعني يتناول من يقع عليه الصحابي، وهم عدد من الآلاف، يعني بمعنى أنه إذا ذكر الشخص وقيل له بأنه صحابي هنا تثبت عدالته، ولا نفكر في أي يعني شيء من الثقة والعدالة ونحو من ذلك فيه. لكن العبارة التي ستأتي سأل سائل أو مسألة مستقلة، كيف نعرف أنه صحابي؟ كيف نعرف أن هذا الشخص ثبتت صحبته حتى نفرق بين التابعين والصحابة؟ قال هنا ويحصل.
وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به.
أي نعم، هذا تعريف الصحابي، وهو أنه إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف طبعا المحدثين. أما تعريف الفقهاء والأصوليين فقد عرفوه بأنه من آمن بالنبي ورآه وصاحبه مصاحبة وصاحبه مدة تثبت عن طريقها إطلاق الصاحب عليه. ترى الفقهاء والأصوليين لما أنهم عرفوا هذا التعريف أرادوا شيئا، وهو الاحتجاج بقول الصحابي هناك، لا يحتجون بقول صحابي رآه مرة ثم أو لحظة أو ساعة من النهار ثم تركه، لا يحتجون بقولك الفقهاء والأصوليون. أما من رآه وجلس معه مجالسة تثبت عن طريقها إطلاق الصاحب عليه، مثل الصاحب الإنسان إذا صاحب فلان يقال له صاحب أبي حنيفة، صاحب الشافعي، فلان وفلان معروفين، يعرفون عادته إذا غضب، يعرفون عادته إذا رضي، يعرفون متى يخرج متى يدخل متى يريد أن يقول أو لا يريد. هذا هو الصحابة الذي يحتج بقوله، لأنهم أخذوا على حادم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقاصد الشريعة من حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يحتج بقوله. أما من رآه لحظة فيطلق عليه الصحابة ولا أنفض الصحابة لا شك، لكن لا يحتج بقوله. وقد وسعت الكلام في هذا في كتاب اللي اسمه قول الصحابي، وآثر الاحتجاج بقولها. نعم مطبوع منذ سنوات. لا، هو اسمه مخالفة الصحابي، مخالفة الصحابي لحد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنوان مطبوع في مجلد منذ سنوات. نعم، فبينت المقصود بالصحابي من هو الذي يحتج بقوله. شخص رآه لحظة ثم ذهب عنه، هل يعرف عاداته، يعرف بعض حركاته سكناته، إذا غضب ماذا يفعل، إذا لم يغضب كذا. أحيانا يأخذون تفسير آية أو قول أو تفسير حديث من إيماء النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارته. نقف على هذه المسألة وهي بيان معرفة الصحابي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عن حالهم، يعني بمعنى أن أول من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، فهل معنى ذلك أن تلك الشروط السابقة ومنها العدالة نبحث عن حال عدالة الصحابي أم لا؟ ذكر المصنف هذا الفصل للإجابة عن ذلك، فقال إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا يبحث عن حالهم. إذا روى لنا صحابي من الصحابة حديثا فإننا نقبله منه ولا نبحث عن حال هذا الصحابي هل هو عدل أو غير ذلك. لماذا؟ قال لي أمرين أو لدليلين. الدليل الأول النص من الكتاب والسنة على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول جميعا لا يفرق بينهم. أما الدليل الثاني فأخذ عن طريق الاستقراء والتتبع من حالهم، فلما تتبعنا حالهم واستقرأنا ما جاء عنهم وجدنا أنهم بذلوا كل ما عندهم لأجل إعلاء كلمة الله، ومنها النفس والنفيس وغير ذلك، وتركوا الديار والبلاد والأوطان والأولاد والزوجات لأجل إعلاء كلمة الله. فهذا يدل على أنهم قد أو على أنهم ثقة وعدول فيما يتحملونه. أما لما انتهى من هذين الدليلين كأن سائلا سائل قال من هو الصحابي المعدل عموما؟ قال المصنف
وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به.
اي نعم، يعني كأن هذا جواب عن سؤال مقدم، قال من هو الصحابي التي ثبتت عدالته، الذي ثبتت عدالته من هو الصحابي؟ فقال هنا الصحابي هو الذي يتحصل على الصحبة ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فقط مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي العدل. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول لا يفرق بينهم، صغيرهم وكبيرهم ومتقدمهم ومتأخرهم كلهم جميعا تنطبق عليهم هذه الصفة، سواء كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح أو بعد الفتح لا فرق بينهم في هذا الأمر، لكن بعض العلماء فرقوا بينهم في ما ثبت التفريق بينهم من حيث حكم الرسول صلى الله عليه وسلم
على علم بعضهم أو على تقدمه في كذا. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد وخالد سيف الله المسلول ومن هذه الأمة أبو عبيدة وهكذا. فأفرق بينهم جاعلا لكل شخص ما يستطيع فعله ما بحسب قدرته. أما الفضل والأجر والجنة كله للصحابة رضوان الله، لا تفريق بينهم لا من قبل الفتح ولا من بعد الفتح، لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم قبل الفتح، كلهم واحد بالنسبة لتصديق الصحبة عليه رضوان الله عليه. أما مسألة قول الصحابي أنا أشرت إليها، فسألني بعضهم عن كلمة قول الصحابي هل المقصود بها الحديث أم لا. قول الصحابي هذا دليل من الأدلة المختلف فيها، قوله يعني اجتهاده دون استناد إلى حديث أو إلى آية أو غير ذلك، المهم رأيه هو في المسألة، هذا المراد بقول الصحابي وليس هو المقصود به روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة سواء عمل هذا الصحابي بالحديث أو لم يعمل، ما ندخل فيها، المهم أنه روى لنا حديثا نعمل به. أما قوله فهو اجتهاده عن نفسه، لذلك اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. وأما اختلاف المحدثين عن الأصوليين في تعريف الصحابي فقد اختلفوا في جزئية بسيطة جدا، وهي أن المحدثين عمموا اسم الصحابي لجميع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وهو مؤمن به ومات على ذلك. أما الأصوليون فقد قالوا إن المراد بالصحابي هنا الذي يؤخذ قوله اجتهاده يعني هو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعرف بها عادته من إيماءاته وإشاراته وسكوته ماذا يريد فيه وكلامه ونطقه، لذلك تجدون يجتهد على حسب ما يراه في هذا الأمر من ملاحظات على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف بينهم ليس خلافا عام، إنما خلاف لما أتوا وأرادوا تعريف قول الصحابي، من هو الصحابي الذي يؤخذ برأيه، هل هو الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة وآمن به ثم سافر إلى بلده ومات على ذلك، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة يمكن دقيقة وذهب إلى بلاده ومات على ذلك وهو مؤمن، فهذا يسمى صحابي وله فضل الصحابة لا شك ولا يمكن. لكن الصحابي الذي يؤخذ برأيه في الشريعة الذي علم أو أخذ الآيات والأحاديث من في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يحتج بقوله، في قول الصحابي فقط في جزئية من جزئيات الشريعة. لأنك أنت مثلا الآن أصحاب الشافعي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الإمام أحمد أصحاب الإمام مالك أطلقت هذه الإطلاقات، تجدون هؤلاء الأصحاب يعرفون من إمامهم أشياء لا يعرفها غيرهم. يأتي طالب علم مثلا إلى هذا الشيخ ويتتلمذ عليه ساعة فيذهب ولا يجي له حتى يموت هذا الشيخ أو كذا، هذا لا يدري عن عادات وإيماءات وإشارات ومقاصد شيخه. أما الشخص الذي يجلس مع هذا الشيخ في فراغاته في جلساته الخاصة في وتتلمذ عليه مدة طويلة كسنوات مثلا، فهو يعرف إيماءاته وإشاراته وما يريد وما لا يريد، وإذا غضب ما هي علاماته وإلى آخر، فهو يحكم عليه حتى أنه يقيس على حادثة حدثت في عصره. يعني هذا التلميذ يقيس على حادثة حدثت في عصر إمامه فيعمم الحكم إلى تلك الحادثة. هذا يدل على أنه يعرف إمامه وإشاراته وما يريد وما لا يريد. قالوا إن الصحابي الذي يؤخذ بقوله هو الذي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف مقاصده. فلذلك تجدنا العلماء اعتمدوا في تفاسيرهم وفي رواياتهم على ما كما هو في التفاسير والأحاديث على ما روي ممن جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولو كان صغيرا كابن عباس وأنس وابن عمر وعائشة وغيرهم.
نعم.
وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي، ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به.
يعني تحصل العدالة، يعني يحصل الحكم بالعدالة على هذا الشخص ولو رآه لحظة، ولو أقل من ولو ثانية آمن به ومات على ذلك، تحصل الصحبة ويحصل له الحكم الصحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فرق من جالسه كثيرا ومن لم يجالسه، فبين العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، وفضل أبا بكر على عمر وعمر على غيره كما ورد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر، وردت أحاديث في هذا. كما أن أهل الجنة درجات، كلنا مؤمنون ولكن درجات في الجنة، أحد قريب من الأنبياء وأحد أقل قليل إلى آخر. الطلاب طلاب الشيخ طلاب كذا تعمهم صفة معينة عامة، ولكن يتخصص كل واحد منهم بخاصية يعني يقوم بها. نعم.
ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه.
اي نعم، هذا سؤال عن او هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو كيف نعرف الصحابة؟ عرفنا أنهم عدول كلهم جميعا، وعرف تعريفه عند المحدثين، وعرفنا يعني اسم الصحبة ماذا يقصد به. لكن كيف نعرف الصحابة؟ كيف نعرف أن هذا الشخص صحابي؟ قال:
ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يحسب بطريقين: الطريق الأول هو أن يخبر هو عن نفسه ويقول أنا صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كلاما يدل على صحبته كقول رأيت أبا بكر وعمر جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق. الطريق الثاني أن يقول شخص أن فلانا صحابي، أو أي لفظ من الألفاظ، يقول مثلا عمرو إني ذهبت أنا وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن زيد صحابي. وغيره من الألفاظ الدالة على مجالسة هذا الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته له ولو لم يجالس.
نعم.
فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟
اي نعم هذا اعتراض ابدا. الطريق الاول باطل. كل شخص اذا يدعي على يدعي بانه راى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يميز ويبجل ويعظم ويؤخذ رايه الى اخر الكلام، لان قول الصحابي حجه. فكل شخص يعني من هذا الباب يدخل ويقول انا صحابي اذا كانت يعني اذا كان ميلاد يحتمل هذا. فاذا الطريق الاول باطل، لا يمكن ان يحكم ان نقبل ذلك. هذه شهادة، والانسان ما تقبل شهادته لنفسه بما 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 ياتيها من المصلحه. يعني يعني يقول أشهد أني مالك هذه الأرض مثلا، يقبل كلامه على نفسه وهو الإقرار يسمى بالشريعة، لكن لا يقبل، لا تقبل شهادته لنفسه لمصلحة نفسه. وشهادة الإنسان بأنه صحابي بنفسه هذه مصلحة له. لا شك أن الصحابة بالنسبة للتابعين كالأنبياء بالنسبة للصحاب، والتابعون كانوا يبجلون الصحاب ويأخذون عنهم ويحتجون بكلامهم إلى آخر. فهذا الطريق غير سليم كما يقول المعترض. الجواب
قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أين هنا الجواب؟ فيه قياس. المقاس عليه يقول كما أننا نقبل رواية هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان في هذه الرواية في هذا الحديث مصلحة له أو دفع مفسدة عنه أم لا، كذلك نقبل قوله إذا قال إني صحابي، لأن هذا فيه مصلحة للأمة جميعا، منه إلى قيام الساعة، من هذا المتكلم إلى قيام الساعة. نعيد القياس، يقول كما أننا نقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به سواء كان في مصلحة له أو لا، فكذلك يجب أن نقبل كلامه إذا قال إني صحابي. كلها حكم، وهذا ليس